إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، فهو في اللغة أعم منه في الاصطلاح. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وفي الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. وحكم البيع جائز لقوله تعالى: وأحل الله البيع، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والحديث في الصحيحين. وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، فدل على جواز البيع الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك دل عليه النظر الصحيح. فحاجة الناس داعية إلى وجود البيع، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع. فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. تعريف البيع في اللغة أعم منه في الاصطلاح والشرع. فالبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وأخذ شيء وإعطاء شيء. وأما في الشرع فهو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. وحكمه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. وأركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول. فأركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. الإيجاب اللفظ الصادر من البائع. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول بعت. والقبول اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول قبلت أو اشتريت. وهذه هي الصيغة القولية. وأما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول، كأن يذهب إلى البدال مثلا فيقول: أريد أن أشتري بهذا القدر من المال، يحدده خبزا، فلا يرد الآخر شيئا، وإنما يذهب فيأتي إليه بكيس الخبز ويعطيه إياه وفيه القدر المطلوب. فهذا كما ترى مما تعارف الناس عليه، وهي معاطاة. والمعاطاة تكون من البائع والمشتري معا، فلا يتكلم أحدهما، وقد تكون من المشتري وقد تكون من البائع. هل يجب الإشهاد على البيع؟ كلما شرى الإنسان شيئا أو باعه فيجب أن يشهد على البيع. الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فأمر الله تبارك وتعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب، بدليل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة، لأن الأمر في الأصل يكون للوجوب. فلو أخذنا الأمر على ظاهره وأشهدوا إذا تبايعتم، لكان يجب على كل بائع ومشتر الإشهاد عند البيع. ولكن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، هو للإرشاد للتوثيق وللمصلحة، بدليل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وعن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدث حذافة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني وغيره، فهذا حديث صحيح. ولكن ما وجه الدلالة فيه؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، ولو كانت هنالك بينة لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم الفرس إلا بعد الإشهاد، وكان الصحابة يتبايعون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأسواق، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالإشهاد عند البيع، ولا نقل عنهم فعل ذلك، فدل على أن الإشهاد على البيع إنما هو للاستحباب وليس هو للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتاع الفرس من الأعرابي لم يشهد، ولو كان الإشهاد واجبا ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في الأسواق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وربما شهد بعضه، ولو كان الإشهاد واجبا لأمرهم به، ولم ينقل ذلك لأنه لو وقع لنقل، ولكنه لم ينقل، وكذلك هم ما فعلوه وما نقل عنهم رضي الله عنه. وكذلك لأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة، والمشقة والحرج مرفوعان عن هذه الأمة. لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك حتى لا يقع النزاع بعد، ولكن يقع حينئذ الكتابة والتوثيق والإشهاد على البيع للرجوع إلى الوثيقة إن وقع خلاف بين الطرفين. هنالك من مباحث البيع أيضا ما يقال له الخيار في البيع، وهو أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء البيع أو فسخه، فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما، متى عقد مستوفيا لأركانه وشروطه فإنه يكون لازما ولا يحق لأحد من المتعاقدين الرجوع عنه، هذا هو الأصل. إلا أن الإسلام العظيم وهو دين السماحة واليسر راعى المصالح لجميع أفراده، ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وحتى ينظر في مصلحته، فحينئذ إذا وجد المصلحة في إمضاء البيع أمضاه، وإذا وجد المصلحة في غير ذلك فإنه لا حرج عليه ألا يتم. وهذا الخيار له أقسام، أهمها خيار المجلس وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا يقال له خيار المجلس، فإذا تفرقا فقد وقع العقد ولا نقول عنه ولا نقوص، ولكن ما دام في مجلس العقد فلأحدهما أن يعود ولا حرج عليه، فهذا يقال له خيار المجلس. الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وهو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار العقد لازما، ولكن له أن يشترط مدة يكون فيها بالخيار، فهذا خيار الشرط. مثاله أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر، ولكن خلال الشهر إن رجع فلا شيء عليه، لأن هذا يقال له خيار الشرط. من أقسام الخيار أيضا خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلع ولم يخبره به البائع أو لم يعلم البائع به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة. يرجع في معرفة ذلك العيب إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت به الخيار وإلا فلا. يعني إذا قالوا ليس بعيب ولا تنقص السلعة في ثمنها به، فإن الحال حينئذ يظل على ما كان عليه ويمضى عقد البيع ولا يفسخ. ولكن إن قالوا هو عيب فله هذا الخيار حينئذ، خيار العيب. يثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضى البيع وأخذ عوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع، فهذا خيار العيب. من أقسام الخيار أيضا خيار التدليس، أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به ثمن السلع، وهذا الفعل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. مثاله أن يكون عنده سيارة وفيها عيوب كثيرة في داخلها، فيعمد هو إلى إظهارها بصورة حسنة ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري، عندما يكون على يقين من أنها سليمة فهي تساوي كذا، ويشتريها على حالتها التي يظنها، مع أنه أي البائع قد دلس عليه فيها. في هذه الحال يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. هنالك أيضا ما يقال له خيار الغبن. الغبن الظلم، وهو أن يبيع الشيء الذي لا يساوي 10 بـ100، ويكون المشتري مغفلا في مسائل البيع مخموم القلب، فلا يدري حقيقة السلعة فيأخذ السلعة بهذا الثمن، هذا خيار الغبن. وحينئذ يكون بالخيار إما أن يأخذ بثمنها الحقيقي وإما أن يسترد ما دفع. هذا كله من محاسن دين الإسلام العظيم، لأن الإسلام ينفي الجور وينفي الظلم ويحق الحق ويؤسس العدل، لأنه دين الله تبارك وتعالى. والبيع له شروط، وهذه الشروط هي التراضي بين البائع والمشتري. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد من التراضي بين البائع والمشتري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. إنما البيع عن تراض، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، إذا أكره بغير حق. فإن كان الإكراه بحق، كأن يكون الحاكم قد أكره شخصا على بيع شيء لسداد دينه، صح البيع حينئذ. والقاضي هو الحاكم هنا، كأن يكره القاضي شخصا على بيع شيء مما يمتلكه لسداد دينه، وهو لا يريد البيع وإنما أكره عليه، ولكن يقع هذا البيع صحيحا مع الإكراه. فهذا هو الشرط الأول، وهو التراضي بينهما، بين البائع والمشتري. الشرط الثاني من شروط البيع كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. والثالث من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع، أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر على الوقف. فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فلا بد من حيازته أن يكون ملكا له، وإلا فإن البيع لا يصح، فلا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملكه. من شروط البيع أيضا أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار. وقولهم من غير حاجة، لأننا قد نحتاج إلى ما لا يباع، كما قد نضطر إلى استعماله كالميتة، ولكن لا يجوز بيع الميتة. لذلك قيدوا بهذه القيود: أن يكون المبيع مما يباع الانتفاع به من غير حاجة ولا ضرورة، لأن الإنسان قد يضطر إلى أكل الميتة، فيكون حينئذ منتفعا بالميتة، فهل يجوز بيع الميتة؟ لا يجوز، لأن القيد أخرج الميتة كما ترى، أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة ولا ضرورة. آلات العزف والطرب وآلات اللهو وكذلك الخنزير والخمر والميتة، كل هذا لا يصح بيعه ولا يصح العقد عليه، لأنه ليس بمال متقوم عند المسلمين. فآلات الطرب ليست بمال متقوم عند المسلمين، والخنزير والخمر كل هذا إذا أتلفه إنسان لا يضمن، يعني لا يدفع قيمته، لأنه حينئذ لم يتلف مالا متقوما عند المسلمين، فليس بمال حقيقة عندنا. لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. لا يجوز بيع الكلب. لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فهذا الشرط الرابع، أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة ولا ضرورة. الشرط الخامس من شروط البيع، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم سواء بسواء، فأن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. أما إذا كان غير مقدور على تسليمه فهو كالعدم، فلا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع. فلا يجوز مثلا بيع السمك في الماء، ولا بيع الطير في الهواء، ولا بيع النوى في التمر، ولا بيع اللبن في الضرع، ولا بيع الحمل في بطن أمه، ولا بيع الحيوان الشارد، فهذا كله غير مقدور عليه، فلا يصح بيعه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن بيع الغرر، وقد نقل ذلك عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، رواه مسلم في الصحيح. الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو بوصفه وصفا يميزه عن غيره، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. الشرط السابع والأخير من شروط البيع، أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. فهذه شروط البيع، وفيها مراعاة مصلحة البائع والمشتري، وفيها الحكمة العالية لفض النزاع بين الناس عند التبايع، وهذا كله يدل على أن هذه الشريعة المطهرة إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. والبيع كما مر في اللغة أوسع منه في الاصطلاح، لأن البيع في اللغة هو المبادلة أو تمليك مال بمال، وأما في الشرع فتمليك مال بمال بالتراضي، تمليك مال بمال بالتراضي. وفي تعريف ابن مفلح قال: تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي غير ربا ولا قرض. وعند الشافعية: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. فمعنى المعاوضة المبادلة، عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة، فيمكن أن تشتري المنفعة كما مر بذكر الممر، أن تشتري حق الانتفاع بالممر تمر فيه في دار جارك أو في أرضه من أجل أن تصل إلى الشارع، فيكون بين بيتك والشارع دار جارك، فتشتري منه حق الاستطراق في ممر له، فتشتري هذه المنفعة وتدفع فيها مالا ويكون لك الانتفاع فقط، فليس لك أن تقوم بتبليط الممر، وليس لك أن تغير من معالمه، وإنما لك حق أن تمر فيه فقط كما مر وكما يأتي إن شاء الله. المعاوضة المبادلة ومالية، كل عين مباحة النفع كالذهب والفضة والأطعمة والعقارات وغير ذلك. ومعنى بيع المنفعة كمن يشتري ممرا في دار غيره كي يتمكن من الوصول إلى الشارع، فهذا يقال له اشترى المنفعة ولم يشتري الممر ذاته. ومعنى على التأبيد أن ملكية الشيء تنقل إليه نقلا مؤبدا ليس لأحد أن ينتزعها منه، وله حق التصرف في تلك المنفعة كيف شاء. فعلى هذا يكون معنى التعريف مبادلة بين البائع والمشتري، وهذه المبادلة قد تكون سلعة وقد تكون منفعة وقد تكون عملة بعملة، لكن لا يدخل فيها الربا ولا القرض، لا يدخل فيها الربا ولا القرض. لذلك اشترطوا إخراج الربا والقرض كما في التعريف، تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد لكي تخرج الإجارة، لأنك في الإجارة يمكن أن تشتري المنفعة ولكن إلى أجل، وأما في البيع فأنت تشتري المنفعة على التأبيد، على التأبيد بعوض مالي غير ربا ولا قرض. فيترتب على تعريف عقد البيع ما يلي: لا يدخل في المعاوضة الربا والقرض، ويشمل جميع البيوع، فيشمل البيع المطلق وهو بيع العين أي السلعة بالنقد، ويشمل الصرف، والصرف بيع النقد بالنقد وهو ما يقال له في عصرنا تجارة العملة، فهذا هو الصرف. فيشمل البيع الصرف وهو بيع النقد بالنقد، ويشمل المقايضة وهي بيع العين بالعين أي أن يبيع السلعة بالسلعة، فهذا كله بيع. وأيضا يترتب على تعريف عقد البيع: عقد البيع ملزم للجانبين للبائع وللمشتري، ويتحقق برضا الطرفين، ولا يشترط فيه الإعلان كما هو الحال في عقد النكاح، فمتى تم بينهما أي بين البائع والمشتري التراضي ولو سرا فالعقد صحيح. لقد مر أن الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب إلا إذا كان في معاملة كبيرة وكان الثمن مؤجلا، فقطعا للنزاع فيما بعد فإنه حينئذ يوثق كتابة ويشهد حتى لا يقع النزاع. والبيع ناقل للملكية، فتنتقل ملكية البائع للمشتري وملكية المشتري للبائع. البيع كما مر جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا يثبت خيار المجلس، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في أبواب البيوع. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز البيع في الجملة، والحكمة والنظر الصحيح يقتضي جواز البيع، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. فالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ويدل عليه النظر الصحيح أيضا. وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، فقال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيب الكسب ما كان من طريق التجارة. قال: والأرجح عندي، هذا كلام الماوردي، والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. وقد تعقبه النووي بحديث المقدام الذي فيه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، والحديث عند البخاري. وقال: إن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعة فهو أفضل وأطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل أيضا، ولما فيه أي لما في عمل الزراعة من النفع العام للآدمي والدواب، لأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض.
قال ابن حجر رحمه الله: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكسب أصحابه رضي الله عنه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه، ولما فيه من النفع الأخروي. فأفضل المكاسب كما قال ابن حجر رحمه الله هو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد. قال النووي: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل. قال الحافظ: وهو مبني على ما يحدث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك يختلف باختلاف مراتبه، وقد يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس، والعلم عند الله تعالى. فبحثوا في أطيب المكاسب وفي أفضلها، فبعضهم يقول التجارة وبعضهم يقول الزراعة، لأن في الزراعة التوكل على الله تبارك وتعالى، وفيها عمل اليد أيضا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده. وقد دل الكتاب والسنة على فضل الاكتساب، ففي الاكتساب والعمل فوائد كثيرة، فيه معنى التوكل على الله تبارك وتعالى، وفيه طلب الفضل منه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأيضا يستعان بالاكتساب على الإنفاق في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وبالاكتساب يتعفف الإنسان عن ذل السؤال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي الاكتساب الانشغال عن البطالة واللهو. قال الحافظ رحمه الله: ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو، وفيه كسر النفس بذلك. ومن فضائل الاكتساب أن في العمل قوة للأمة لكثرة إنتاجها وإغناء أفرادها، فيعود ذلك عليهم بالاستقرار النفسي والرعاية الصحية واستغنائها عن أعدائها والمهابة لها في أعينه، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد التي تعود على الأمة. والعمل سنة الأنبياء والمرسلين، وهو سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالاحتراف والتكسب قام به خير الخلق، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم من بعدهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقد تكاثرت الآيات والأحاديث في بيان ذلك. قال تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: وألنا له الحديد. وعن المقدام رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وثبت في الحديث كما عند مسلم وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله زكريا كان نجارا، وعمل موسى عليه السلام أجيرا 10 سنين، كما قال الله تعالى حكاية عن الرجل الصالح: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ والحديث في الصحيحين. وأما ما ورد عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. هذا في الصحيحين. ومعنى أرواح أي لهم روائح بسبب عملهم وعرقهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، وهي الروائح التي تكون بسبب العرق من العمل، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم لو اغتسلتم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. هذا عند البخاري في الصحيح. ومعنى الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان صاحب حرفة يكتسب منها، فلما ولي الخلافة شغل عن حرفته لأمر المسلمين، ففرض له حاجته من بيت مال المسلمين يأكل من ذلك هو وآله. وقوله وأحترف للمسلمين فيه، أي أنظر في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأقواتهم وأرزاقهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأن عمر رضي الله عنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى الحديث، وهو معلوم في سنة الاستئذان. وفيه قال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتعجب من حاله. ثم قال: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. الحديث عند البخاري وأصله عند مسلم أيضا. فعمر رضي الله عنه يقول إنه كان يتاجر وكان يختلف إلى الأسواق، فلما فاتته هذه السنة من سنن الاستئذان صار يتعجب من أمر نفسه، قال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. هذا في الصحيحين. والصرف مبادلة النقد بالنقد، يعرف الآن ببيع العملة، وله أحكامه التي تأتي إن شاء الله جل وعلا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ قال معللا: وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت بردة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأن الأنصار كان يشغلهم عمل في أموالهم في زروعهم وفي بساتينهم. يقول أبو هريرة: وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، فأشهد ما لا يشهدون، وأعي حين ينسون، إلى غير ذلك مما قال رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا الحديث في الصحيحين. والقين الحداد، فكان يعمل بهذه الحرفة، وكان يتخذ هذا العمل في الجاهلية رضي الله عنه. قال خباب: كنت قينا في الجاهلية، فكان يعمل حدادا في الجاهلية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت زينب تعني بنت جحش رضي الله عنها وعن عائشة وعن أمهات المؤمنين، كانت زينب امرأة صناع اليد، فكانت تدبغ وتخرج وتتصدق به في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تدل على عملهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ذكر الكتاب وذكرت السنة آدابا للبيع والشراء، فينبغي للبائع والمشتري أن يتخلقا بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية. ومن هذه الآداب إخلاص النية، فعليه أن يخلص نيته في طلب الرزق لإعفاف نفسه والنفقة على عياله وإعزاز المسلمين بكثرة ثرواتهم ونحو ذلك مما يؤجر به العبد، ولا يكون همه جمع الأموال تكثرا وبطرا وأشرا وإعجابا. فطلب الكسب وطلب الربح والمال هذا ينبغي أن يكون مؤسسا على نية صالحة، وذلك لإعفاف نفسه والنفقة على عياله ولإعزاز المسلمين بكثرة ثرواتهم ولحياطة اليتامى والمساكين والمحتاجين وغير ذلك مما يؤجر به العبد، ولا يكون همه جمع المال تكثرا وبطرا وأشرا وإعجابا. ومن آداب البيع والشراء الأخذ بالأسباب، وذلك بالدراسة الجيدة لإتقان مهنة العمل الذي يريد أن يعمل فيه، ومعرفة إيجابياته وسلبياته، ومشاورة أهل الخبرة فيه، واتخاذ أحسن السبل التي في مقدوره لتحصيل أحسن النتائج بمزاولة ذلك العمل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيأخذ بالأسباب متوكلا على الله تبارك وتعالى خالقها. وقد تقدم في هذا الحديث الذي رواه مسلم: واستعن بالله، فمن أخذ بالأسباب فعليه أن يكون معتمدا على رب الأسباب، لا أن يكون معتمدا على هذه الأسباب، بل يكون متوكلا ومستعينا بالله تبارك وتعالى، معلقا قلبه بربه لتحصيل الرزق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن آداب البيع والشراء عدم الانشغال عن الطاعات، بل عليه أن يكون مداوما على التقوى، وهي من أقوى الأسباب في تحصيل الأرزاق، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وذم الله تبارك وتعالى آخرين بقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما رواه مسلم: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته. فلا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها يعني السوق معركة الشيطان وبها ينصب رايته. من آداب البيع والشراء طلب الرزق الحلال. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن جابر، وهو حديث صحيح وله شواهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن آداب البيع والشراء اجتناب الشبهات. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث في الصحيحين. وورد الذم في من لا يبالي من أين أصاب المال، من حل أو حرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين اكتسب ولا ما أخذ أمن حلال أم من حرام، هو لا يبالي، نسأل الله العافية. وهذا الحديث عند البخاري في الصحيح وعند غيره، كذلك في دواوين السنة وهو في المسند وعند النسائي في السنن. من آداب البيع والشراء تعلم أحكام البيع والشراء، وهذا على الوجوب، فهذا واجب على من يزاول البيع والشراء، فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في السنن وهو حديث صحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعليه أن يعرف صحيح العقود من فاسده حتى لا يقع في الشبهات والحرام. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبع في سوقنا هذا إلا من تفقه، لا يبع في سوقنا هذا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. فكان ينهى عن البيع في السوق إلا ممن قد تفقه في معرفة أحكام البيع والشراء، وإلا أكل الربا شاء أم أبى، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. من آداب البيع والشراء السماحة في البيع والشراء. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذا الحديث عند البخاري في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله في شرحه: فيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، وفيه الحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وفيه الحض على أخذ العفو منهم. ومن آداب البيع والشراء تجنب الصخب بالأسواق، وهو أن يرفع صوته عند المعاملة، فهذا يتنافى مع الوقار. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقد سئل عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وأيضا بالسين على المعاقبة بين السين والصاد، وهما بمعنى ولا سخاب في الأسواق ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث عند البخاري وأحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من آداب البيع والشراء إنذار الموسر والعفو عن المعسر. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعن حذيفة كما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. وفي رواية أنه كان يقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. وفي رواية قال هو: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال: فتجاوز الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: فإذا أعسر المدين وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. وقد اختلف العلماء في تحديد الموسر والمعسر، وأرجح ذلك أن هذا التحديد إنما يعود إلى العرف، فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موسر، وعكسه بعكسه. وهذا الذي اعتمده الحافظ في الفتح، وبنحوه قال الشافعي من قبل، رحم الله علماءنا من أهل السنة أجمعين. ومن آداب البيع والشراء الصدق والأمانة، فعلى التاجر أن يكون صادقا أمينا، وليحذر الكذب والكتمان مع من يتعامل معهم من الشركاء والعملاء. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث في الصحيحين. الصدق والأمانة وعدم التدليس والخيانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده، مر النبي صلى الله عليه وسلم على كومة من طعام فأدخل يده في داخل الصبرة فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. من غش فليس مني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، أي إلا أخبر المشتري. هذه آداب الإسلام وهذه قواعده، لا غش ولا خداع ولا تدليس ولا تزييف. من آداب البيع والشراء عدم ترويج السلعة بالحلف الكاذب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وورد في بعض الروايات: الحلف الكاذب. ومعنى منفقة أي يكثر المشترون ويرغبون في سلعته بسبب حلفه. ممحقة من المحق وهو النقص والإعطال. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، وهو الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين، والكعب العظم الناتئ في جانب الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا كما ترى من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يجانبها العبد المسلم عند بيعه وشرائه ومعاملته مع إخوانه من المسلمين ومع غيرهم أيضا، لأن المسلم ليس بغشاش بحال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غش فليس مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان الذي يمن بالعطية يعطيها، لو لم يعط لكان أحسن. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يروج السلعة بالحلف الكاذب، هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهؤلاء خابوا وخسروا كما قال أبو ذر رضي الله عنه. من آداب البيع والشراء الإكثار من الصدقات. لماذا؟ لكي يطهر المال مما قد يشوبه من شيء من الإثم. فعن قيس رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمي السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن، قال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، فشوبوا بيعكم بالصدقة. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. السمسار أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء من العجم، فتلقى العرب هذا الاسم عنهم، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله: فسمانا باسم هو أحسن منه. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نسمي السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. فهذه جملة من آداب البيع والشراء. وأما شروط العقد فقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قد جعلوا شروط البيع أنواعا، فمنها في العاقد هو أن يكون العاقد عاقلا مميزا، ومنها في الآلة يعني الصيغة وهي أن يكون بلفظ الماضي، ومنها في المحل يعني المعقود عليه وهو أن يكون مالا متقوما وأن يكون مقدور التسليم إلى آخر الشروط. ما يشترط في صيغة العقد؟ قيد بعض الفقهاء لعقد البيع صيغا وألفاظا مخصوصة للإيجاب والقبول، كأن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي كما مر ذلك في كلام المصنف وفي تعقيب الشارح رحمهما الله تعالى، وقيدوا بأن يكون بلفظ البيع، والحقيقة أنه لا دليل على ذلك، بل المعتبر فيه حصول التراضي سواء كان ذلك بلفظ الإيجاب والقبول أو بالمعاطاة من غير كلام التي تدل على التراضي، وسواء كان ذلك بقرينة الإشارة أو الكتابة أو نحو ذلك. والأصل في ذلك قوله تعالى: تجارة عن تراض منكم. والأصل فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي. فمتى حصل هذا التراضي بأي صفة كانت فقد حصل المراد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جميع العقود، ورجحه العلامة الشارح رحمه الله تعالى. فما يدل على ذلك ما قاله ابن قدامة: إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم، لم ينقل استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بيوعهم لنقل نقلا شائعا، ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد التراضي بما يدل عليه من التعاطي والمساومة وما أشبه، قام ذلك مقام الإيجاب والقبول وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه، لأننا لا نتعبد الله تبارك وتعالى بالصيغة كما مر في كلام الشارح رحمه الله تعالى. المعاطاة هي المبادلة الفعلية الدالة على التراضي بدون ذكر صيغة بينهما، وقد مر ذكر ذلك أن هنالك ما يقال له الصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول كما مر، والإجاب ما يكون من لفظ البائع، والقبول ما يكون من لفظ المشتري. الإجاب والقبول صيغة قولية، وأما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، فكل ما دل على التراضي نفذ به العقد. فالمعاطاة المبادلة الفعلية الدالة على التراضي بدون ذكر صيغة بينهم، مثل شراء الخبز ونحوه من السلع، فيعطي المشتري النقود ويأخذ السلعة. قد تكون المعاطاة مع آلة صماء كمن يضع قدرا من المال في بعض الأجهزة فيخرج له من الجهاز زجاجة شراب أو تذكرة سفر مثلا، فالبيع صحيح أيضا. هل تصح العقود عن طريق آلات الاتصال الحديثة؟ الجواب: قرر المجمع الفقهي أن العقود التي تتم عن طريق البر والتليكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي أو عن طريق السفارات، قرر المجمع صحة العقد وانعقاده عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه، يعني عند وصول صيغة العقد من أحد الطرفين للآخر وقبوله من الطرف الآخر، واستثنوا من ذلك عقود النكاح لاشتراط الإشهاد، واستثنوا كذلك الصرف وهو تبادل العملة لاشتراط التقابض في نفس المجلس، وكذلك استثنوا بيع السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. يعتبر عرض البضائع في معارض الباعة مع بيان ثمنها عليها إيجابا، والموافقة على شرائها تعتبر قبولا، ويدخل في ذلك أيضا الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة، حيث تعتبر نشرة الإصدار إيجابا وموافقة الجهة الأخرى قبولا. هنالك أيضا شروط في السلعة المبيعة، وهي أن تكون العين المبيعة مباحة النفع بلا حاجة، وعلى هذا إذا كانت محرمة النفع كآلات اللهو والخمر فلا يجوز بيعها لأن منفعتها محرمة. كذلك إذا كانت العين لا نفع فيها كالحشرات فإنه لا يجوز بيعها، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله كالذي يبيع الصراصير مثلا، فقال هذا لا يصح أنه لا نفع فيها، ولكن دودة القز يجوز بيعها ويجوز بيع بيضها أيضا وما خرج من بيضها كذلك، كما سيأتي في شرحه رحمه الله تعالى. فهذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كانت العين لا نفع فيها كالحشرات فإنه لا يجوز بيعها، وأيضا إذا كان النفع لحاجة لا يجوز بيعه لأن المقصود النفع المطلق الذي لا يقيد بالحاجة، على هذا فكلب الصيد ينتفع به لحاجة الصيد وليس نفعه نفعا مطلقا، لذلك لا يجوز بيعه حتى لو كان بيعه لأجل الصيد، وذلك لعموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الكلب. من شروط المعقود عليه والمعقود عليه السلعة أن يكون مالكا لها أو أن يقوم مقام المالك، فلا يتصرف في مال غيره، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. والمقصود بمن يقوم مقامه الولي والوصي والوكيل والناظر على الوقف، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. كذلك يشترط في المعقود عليه أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. من شروط المعقود عليه أن يكون معلوما برؤية أو صفة رافعة للجهالة، أو صفة رافعة للجهالة، لابد أن تكون الصفة رافعة للجهالة، أن يكون معلوما برؤية أو صفة رافعة للجهالة عند البائع والمشتري. وأما شرط المتعاقدين فأن يكون أهلا للتعاقد بأن يكون كل منهما جائز التصرف، ومعنى أن يكون جائز التصرف أن يكون جامعا لأربعة أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. ويشترط أن يكون التعاقد بينهما عن تراض من كل منهما، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، ففهم منه أنه يصح إذا كان الإكراه بحق، لا يكره أحد على أن يبيع ما يملكه. وأما المكره بحق فهو كالمحجور عليه بفلس، إذا أبى أن يبيع فإنه يجبر على البيع من أجل أن يسدد دينه للغرماء. مثاله: رجل عليه دين وأعلن إفلاسه، فللغرماء وهم أصحاب الديون أن يطلبوا من القاضي أن يحجر على أملاكه لكي يسدد ديونهم، وفي هذه الحال إذا امتنع عن بيع ما يملك أكرهه القاضي على البيع، فهذا إكراه بحق. هذه هي جملة الشروط في الصيغة وفي العاقد وفي المعقود عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما. لما ذكر رحمه الله تعريف البيع ذكر شروطه، وكان الأولى أن يذكر حكمه، لأن التعريف يستلزم تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم. ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. فعلى المرء أن لا يكون عجولا، وإنما ينبغي عليه أن يكون متثبتا متريثا. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. فالبيع جائز، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، ولا بد فيه من شروط. ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا، وللعقود شروطا، وللتبرعات شروطا، لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطا فيه، وإلا صارت المسألة فوضى. فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام. ولهذا كان للبيع شروط، وللإجارة شروط، وللهبة شروط، وللوقف شروط، وللرهن شروط، وهلم جرى حتى تنضبط الأحكام والعقود. وهذه الشروط التي يذكرها العلماء، أو هذه الأركان أو الواجبات، ادعى بعض الناس أنها بدعة، ولا يجوز التصنيف على هذا الوجه. فيقال لهم: إن تعبدنا لله بذلك لا وجود له أصلا، فإننا لا نتعبد الله تبارك وتعالى بذلك التصنيف. فإن تعبدنا لله تبارك وتعالى بذلك التصنيف فهو بدعة، وإلا فلا. وشرع رحمه الله تعالى في بيان الشروط السبعة، ودليل حصرها، أي الشروط في سبعة، هو التتبع. الحصر إنما وقع عن طريق التتبع والاستقراء. فلما استقرأوا أحوال الشريعة الغراء قالوا: إن للبيع شروطا، وهي سبعة، ثم فصلوها رحمة الله عليهم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.